بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت القيامة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء السابع بين يدي الجزء الثاني من هذه السلسلة المباركة الموسومة بسلسلة من أعلام السلف. وعلمنا في هذه الليلة إمام جليل من أئمة المسلمين، إنه سفيان الثوري رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، نعيش هذا اللقاء مع هذا العلم من أعلام سلفنا الصالح، مع سفيان الثوري رحمه الله تعالى. يقول المصنف الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى في تقدمته لهذا العلم: ما زلنا بحمد الله في هذه الجولة المباركة مع العلماء الأعلام والأئمة الكرام، نسعد بصحبتهم ونأخذ من هديهم وننهل من بركة علمهم وعملهم في سلسلة التراجم التربوية من أعلام السلف. والعلم الذي نرفعه اليوم والعالم الذي نتشرف بترجمته عالم زمانه والمقتدى به في أوانه، سيد من سادات العلماء العاملين والعباد المجتهدين، إنه عالم الكوفة وشيخها سفيان ابن سعيد الثوري، من بيت خير وعلم وفضل، فأبوه من كبار الثقات بالكوفة، وإخوته من العلماء الأثبات، فرحمة الله على الجميع. والدارس لتراجم العلماء يرى حاجة الطلاب إلى دراستها والانتفاع ببركتها، إلا أنها كسائر العلوم المدونة تحتاج إلى تصفية، فقد يكون فيها من الغلو أو العصبية المذهبية أو الحكايات الملفقة والأخبار المزوقة التي تخالف روح الشرع المتين وتنادي على نفسها بالوضع أي بالكذب. فمن ذلك ما أتى في ترجمة هذا الحبر ولفظة الحبر أي العالم، العالم المتقن يسمى حبرا، ولذا كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يلقب بحبر الأمة وعالمها، يلقب بحبر الأمة وعالمها. فالحبر هو العالم المتقن. يقول: فمن ذلك ما أتى في ترجمة هذا الحبر أنه عندما طلبه أبو جعفر المنصور لاذ بالبيت، أي لجأ إلى بيت الله الحرام، وقال: ومعاذ الله أن ينسب إليه ذلك. قال: أكون بريئا منك إن دخل أبو جعفر مكة. فمات أبو جعفر قبل أن يدخلها. للأسف هذا الأثر لا يصح، بل هو باطل، لأنه لا يصدر عن مثل سفيان الثوري، أحرص الناس على سنة رسول الله، العالم المدقق المحقق من أئمة الحديث، لا يمكن أبدا أن يقول مناجيا ربه: أكون بريئا منك إن دخل أبو جعفر مكة. فأمثال هذه الآثار للأسف مدسوسة في تراجم العظماء وملفقة وموضوعة مكذوبة. فينبغي على من يقرأ تراجم العظماء، ينبغي عليه التحقيق والتدقيق. لذا قال ربنا تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المصيبة عندما يتصدى للدعوة من لا يحسن، غير المؤهل، يكون كحاطب الليل، وحاطب الليل يجمع العقرب على أنه حطب، فيكون في جمعه للعقرب الموت والهلك. وكذلك من يتصدى لدعوة الناس إلى الخير بغير تأهيل، فربنا تعالى أخبر في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية في أواخر سورة يوسف، مبينا أن المنهج في الدعوة لابد أن يكون قبل الدعوة علم. ولذا عندما تقرأ في كتب الحديث على سبيل المثال مثلا الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى، بوب في صحيحه هذا بابا أسماه باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فانظروا إلى استشهاد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الآية العظيمة. بدأت الآية: فاعلم، العلم أولا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم جاء العمل واستغفر، لأن الاستغفار عمل، فلا يكون عمل قبل علم، فالعمل مبني على العلم، تعلم أولا ثم تعمل بهذا العلم. فمهم جدا التحقيق والتدقيق في الآثار، خاصة عندما تعظ الناس أو تبين لهم أحكام دينهم. ولذلك مثلا أذكر لكم على سبيل المثال أيضا للحصر، هناك قصة مشهورة، قيل أن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كان في ساحات الوغى أي في ساحات القتال، فأرسل رسالة إلى أخيه الفضيل بن عياض. هذه الرسالة أبيات شعر، للأسف هي تغنى الآن، ولا قصائد مشهورة المسمى يا عابد الحرمين. هذه القصة باطلة موضوعة مكذوبة، عندما قال فيها مثلا: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. لا يمكن أبدا أن يصدر من مثل عبد الله المبارك الإمام السبت الحافظ أن ينسب العبادة إلى اللعب واللهو. فكان الفضيل من أكثر الناس عبادة، فكيف يقول ابن المبارك عن العبادة أنها لعب، فيسمي الصلاة والنوافل وقراءة القرآن لعب؟ هذا لا يمكن أبدا أن يصدر عن مثل عبد الله ابن المبارك. فللأسف هذه كلها ملفقة ومكذوبة وموضوعة. كذلك من هذا القبيل القصة المشهورة جدا على الألسن، عندما يتكلم البعض عن المعاصي والذنوب فيذكر قصة عن الإمام الثبت ناصر السنة محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، فيقولون مثلا أن الإمام في يوم من الأيام ذهب إلى وكيع وقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاص. فسئل الشافعي عما فعل، قال: وقعت عيني على كعب امرأة في الطريق. القصة كما يرويها البعض. هذه القصة أيضا مكذوبة وباطلة ولا تصح عن الشافعي رضي الله عنه وأرضاه لعدة أسباب، منها أن وكيعا من أقران الشافعي رضي الله عن الجميع، ومنها أن نظرة الفجاءة لا يحاسب عليها العبد، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست الثانية. سئل النبي عن هذه النظرة، قال هي نظرة الفجاءة، قال: اصرف بصرك، يعني عندما تقع عينك فجأة على عورة لا تحل لك النظر إليها فعليك أن تصرف بصرك وتغض طرفك وأنت غير آثم، وأنت غير آثم. فكيف تقع عين الشافعي على كعب امرأة فيذهب منه بركة العلم أو تذهب منه بركة العلم، ومعلوم من هو الشافعي في تقواه وورعه وعمله الصالح، فهل يعقل بالله عليك أن تقع عين الشافعي على كعب امرأة مثلا ويدقق فيها النظر؟ أم أنه إن وقعت عينه فجأة ماذا يفعل الشافعي؟ ماذا يفعل؟ يصرف بصره ولا يؤاخذ على هذه النظرة. واضح؟ فهذه القصة ملفقة ومكذوبة من يرويها عن الشافعي، هل يقول لك كان الشافعي من شدة حفظه يضع يده اليسرى على الصفحة اليسرى حتى لا تقع عينه عليها فتحفظها قبل اليمنى، فإذا به أغلق عليه الحفظ وما استطاع أن يحفظ فذهب إلى شيخه وكيع وسأله وقال ما قال؟ نقول هذا الكلام لا يصح، فانتبهوا. إنما هذه الأبيات نقلها الشافعي عمن قالها ولا تنسب للشافعي، وهذا ما حققه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه المادع الموسوم بالعلم. إذن الأبيات صحيحة ولكن القصة باطلة ولا تنسب للشافعي. واضح؟ تنسب لرجل ولا تنسب للشافعي، ونقل الشافعي الأبيات رحمه الله تعالى، فانتبهوا لمثل هذه الأقاصيص. كذلك نضرب مثال ثالث كده وإحنا على ميدة رمضان، لأن فيه يعني حاجات كده مشهورة عند الناس عارفينها طبعا، الدرر اللي موجودة عند البعض وهي لا تصح، تجد الناس يطيرون بها في الأفاق. منها مثلا في قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، الآية سورة التوبة. يقولون أن سبب نزولها أن صحابيا جليلا يسمى ثعلبة ابن حاطب رضي الله عنه أرضاه أتى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وكان فقيرا معدما، فطلب من رسول الله أن يدعو الله له بسعة الرزق، فالنبي قال: يا ثعلبة قليل يكفيك خير من كثير يلهيك ويطغيك. المهم ثعلبة أصر ادعو الله لي، فدعا له النبي فزاد عنده المال وفاض، كان عنده مش عارف شاه مع جد كتر الغنم كتر المال. ثعلبة هذا يقول لك كان يلقب بحمامة المسجد لأنه كان لا يفارق المسجد، فلما المال كثر واتسع اللي حصل بدأ ثعلبة يعمل ايه؟ يأثر في صلاة الجماعة، دي القصة تقول هذا يعني. فعلاه بدأ يقصر في صلاة الايه الجماعة، حتى أنه كان لا يأتي المسجد إلا في يوم الجمعة. زاد المال وفاض، المال كتر قوي، والعملية بقت يعني زي ما انت عارف، فحتى الجمعة أصبح لا يأتيه. خلي بالك صحابها. وبعدين يا جماعة يقول حتى فرضت زكاة الفطر، ونزل قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم الآية. فأرسل النبي إلى ثعلبة يطالبه بزكاة الماء، فرفض ثعلبة أن يقدم زكاة الماء. فنزلت آية فلما آتاهم من فضله بخلوا به فأعقبهم نفاقا إلى يوم يلقونه. الآية في سورة التوبة نزلت آية تتهمه بالنفاق، خلاص بقى منافق. فالقصة تقول أن ثعلبة عندما رأى أن آية نزلت فيه جاء مسرعا إلى النبي ومعه مال الزكاة وقدمه لرسول الله، فرفض النبي توبته ورفض النبي أن يأخذ منه الزكاة، ومات النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء من بعد النبي الصديق خليفة، ثعلبة جاب المال للصديق، فقال الصديق لا أقبل ما رفضه النبي محمد، ورفض. ثم مات الصديق وجاء عمر، فجاء ثعلبة إلى عمر بمال الزكاة فقال لا أقبل ما رفضه صاحباي. ثم مات ثعلبة في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ده ملخص القصة كما يرويها البعض، وللأسف هي موجودة في كتب التفاسير، مذكورة عند الحافظ ابن كثير في تفسيره وكذلك عند الإمام القرطبي. غير أن ابن كثير رحمه الله تعالى دائما في الأمور التي لا تثبت لا يقول بعدها والله أعلم. عندما تقرأ عند الحافظ ابن كثير والله أعلم، اعلم أن هذا الأثر مشكوك فيه ويحتاج إلى تحقيق وتدقيق. واضح؟ الإمام القرطبي عالج الأمر فذكر القصة ثم علق عليه وأثبت بطلانها بالنسبة لهذا الصحابي. لما نيجي نقرأ كده القصة ونشوف يا جماعة، أولا ثعلبة ابن حاطب صحابي جليل، بل ومن أهل بدر، عشان نقطع عليك الطريق يعني، من أهل إيه؟ بدر. ومعلوم أن أهل بدر قال فيهم النبيون عليه الصلاة والسلام التسليم لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن ما يصدر من أهل بدر بعد ذلك منها فوات مغفورة. واضح؟ أدي واحد. اثنين، هنسلم أنه فعل. طب عندما عاد تائبا هل يعقل أن رسول الله لا يقبل التائب؟ إن الله تعالى يحب التوبة ويعفو عن السيئات، وباب التوبة لا يغلق إلا في حالين فقط، عند الغرغرة وعندما تطلع الشمس من مغربها، غير ذلك فلا. إذن لا يمكن أبدا يأتي ثعلبة بالمال تائبا ويرفضه النبي. واضح؟ يبقى ده دليل بطلان القصة. ثالثا، ثعلبة لم يدرك عهد عثمان، وقيل أنه مات مبكرا، مما يثبت أن القصة إيه؟ باطلة. فحقق الإمام القرطبي القصة وانتهى بنا إلى أن القصة صحيحة، ولكن ليست في الصحابي، ولكنها في رجل من المنافقين يسمى جريرا، اسمه إيه؟ جرير، من المنافقين وليس من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فننتبه يا جماعة للقصص اللي بتسرد، لأن أحيانا بتسمع أنت بعض الوعاظ عمال يعيد ويزيد ويجيب لك من جوه زي ما بيقولوا يعني، ما تعرفش جاب منين. المهم قصص تجد فيها آهات والناس ممكن تبكي وهي باطلة موضوعة مكذوبة. وصدق شيخ الإسلام الثاني ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام الأول ابن تيمية عندما قال إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. دايما كده يا جماعة الشيطان يزين البدعة، والضعيف يزينه لك، والباطل يحله لك عشان تحفظه قبل إيه؟ قبل السنة. ودي المشكلة الخطيرة. فمن أجل هذا ينبغي من التحقيق والتدقيق في المرويات. علشان كده يا جماعة الإسلام كان دين يدعو إلى التخصص واحترام التخصص، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذا الأمر فيقول: أقرأ أمتي أبي بن كعب، وأفرض أمتي زيد بن ثابت، وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. إيه الحكاية؟ يقول لك إسلامنا دين تخصص ولا إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كما ذكرت لكم وأذكر إن إحنا في أمر دنيانا بنجتهد أن نأتي المتخصص، واضح؟ يعني الآن مثلا أنا عندي ساعة جميلة جدا على فكرة، الساعة دي اسمها ساعة الفجر. الساعة دي بقى يا جماعة أنا جاي من المملكة العربية السعودية، الساعة دي تظبط لك مواقيت الصلاة، ومع كل صلاة ترني لك. أدي واحد. اثنين، فيها بوصلة تعرفك القبلة. ثلاثة، ممكن فيها أذكار الصباح والمساء وتظبطها تقول لك الأذكار، ففيها فوائد كتيرة جدا جدا. الآن الساعة لو خربت لما أحب أصلحها أروح لمين؟ مين يصلحها؟ ها؟ أنتوا صايمين ولا إيه؟ آه ده أنتوا صايمين صحيح. السعودية برضه أروح واحد ساعاتي متخصص، واحد يكون خبير في الصنعة دي، صح يا سمير؟ ولا جيبها للشيخ سمير ده اللي جاي لنا ضيف من هايدلبرج، الراجل مالوش علاقة بالساعات. هقول له خد صلحها لا يخربها لي، ولا يا سمير لا مؤاخذة يعني، ما ده مش شغلك. إنما سمير له تخصص آخر، صحيح؟ يبقى أنا لما أحب أصلح الساعة دي بروح لواحد ساعاتي، ومش أي ساعاتي، يكون خبير متخصص، وكمان هقعد جنبيه عشان أنتوا عارفين ده غياب الأمانة في بلاد الإسلام، نسأل الله السلام. ممكن يروح فككها ياخد حته غاليه منها يحط لك حته بلاستيك وهتمشي وخلاص. نسال الله السلامه. والنبي اخبر بكده، يعني سياتي زمان على الامه يشار مثلا في البلده يقال ها هنا رجل امين يا رب سلم. فاذا احنا في حياتنا الدنيويه بنروح للمتخصص. لو مثلا جهاز الكمبيوتر عندك خرب بتروح لواحد متخصص في الكمبيوتر، صحيح؟ يعني مثلا عندك اللابتوب اللي عندك ولا الكمبيوتر الويندوز سقط، تجيبه للشيخ سيد يعمل لك ويندوز؟ انا اخري اعرف افتحه بس اعمل له كده، وساعات ما بعرفش افتحه، واضح؟ ده اخري، واعرف اقفله. حتى الواد ابني عارف هو، اهو شوف الواد هو اللي بيقول لي اعمل كذا واعمل كذا وهكذا. نحب انزل حاجه ما بعرفش انزل حاجه، قول لي يعني هنزل ازاي الكلام ده، عايز مثلا الموضوع ده نزله، يقول لي بابا لازم برنامج كذا ومش عارف كذا وتنزل كذا، ويخش هو على الانترنت ينزل البرنامج وكذا ويقع. انا ما اعرفش الكلام ده كله، انا اللي عملت اتوه. فانت لو الكمبيوتر بتاعك خرب وجبته لي هخربه لك اكتر، فما تجيبهوش عند الله يكرم. انما انا ممكن تيجي تسالني عن قول الله تعالى كذا، عن حديث النبي، تسالني في حكم شرعي بما منحني الله تعالى من يسير العلم في هذا الباب استطيع ان اقدم شيء، والا اقول لك لا ادري، الله اعلم. يبقى اذا الاسلام دين تخصص ولازم نحترم التخصص، ولا ايه؟ نحترم ايه يا جماعه؟ التخصص. فلما يكون عندك بقى مساله شرعيه تروح لمين؟ لمين؟ لاهل العلم. فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونفرق بين واحد محب وعنده ثقافة، واحد مؤثر عنده تأصيل شرعي عنده دراسات. ده أنا لما جيت ألمانيا تعجبت، قلت البلد دي عجيبة جدا، سمعت إن الحلاق عشان يبقى حلاق لازم يدرس، وعشان يفتح محل محتاج ترخيص، صحيح؟ مع إن في بلادنا أي حد بيشتغل حلاق ويفتح في أي مكان. ولا إيه؟ كله بيحلق. فقلت سبحان الله، حتى الحلاق محتاج ترخيص ودراسة. دي بلد، دي بلد متقدمة. ما هو ده روح الإسلام اهو، التخصص. يبقى لازم نحترم ايه؟ التخصص. يبقى محتاجة كل شيء، محتاج تحقيق وتدقيق وتأصيل شرعي، خاصة العلم. قال محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى، وهذا الأثر عند البخاري وغيره، قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. شو بقى بتاخد دينك عمن؟ وهكذا. فالأثر الذي ذكرت في ترجمة سفيان أثر باطل لا يصح أبدا، ولا يعقل أن يقول مثل سفيان هذا الكلام. قال: فأمثال هذه الحكايات إن قصد بها بيان كرامة لسفيان رحمه الله تعالى ففيها نسبة سوء الأدب إليه، هو في الخشية والورع والأدب بمكان، فنحن نقتصر على الأخبار التي تنشط الهمم وتشحذ العزائم على الاجتهاد في الطاعة والزهد والورع والخشية. وإمامنا في هذه الرسالة أستاذ هذه الصنعة، أي صنعة الحديث والسنة، وقد جمع بين العلم والعمل والشجاعة في الجهر بكلمة الحق. قال الحافظ أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى: كان إماما من أئمة المسلمين، وعالما من أعلام المسلمين، وعلما من أعلام الدين، مجمعا على أمانته بحيث يستغنى عن تزكيته، مش محتاج أن حد يزكيه لأنه في العلم والعمل بمكان. أنت عارف كده اللي يقول لك ساعات فلان كان نار على العلم، تسمعوا كده، فلان ده عمل زي النار على العالم، يعني مشهور قوي معروف مش محتاج حد يزكيه، دي جائزة. أما بقى غير الجائز تيجي بعض، عشان بقول لك التخصص مطلوب والعلم مطلوب، بعض الإخوة أحيانا يأتيهم عالم ماشي كده، فيجي أخ عايز يقدم العالم يعني للناس، فعايز يذكر مناقبه ويمدحه أمام الناس، فيقول إيه: شيخنا غني عن التعريف، بئس المقدم أنت، الغني عن التعريف هو رب العالمين. الغني عن التعريف هو من؟ هو الله، واضح؟ بينما الخلق إذا عرفهم البعض يجهلهم كثيرون، فما تقولش غني عن التعريف لأن الغني عن التعريف هو من؟ الله. لكن ممكن تقول الثانية دي زي النار على العالم، يعني مثلا أقول الشيخ سيد معروف في دار بروكن، يوم شوية كده تروح عند صورة باقي ماشي، يعرفوه في هايدلبرج إخوانه رح لهم جمعة، شوية في شتوتغارت رح لهم جمعة، إنما تقولش الغني عن التعريف أنت شيخ سمير، مشكلة كبيرة جدا. فنقول الغني عن التعريف هو من؟ من؟ اصحوا بقى يا جماعة، انتوا بتسبت، خلونا أشفق عليكم، الصيام زي العسل والله يا جماعة، ما بيعلمنا الصبر، عايزين تصحصحوا كده، ده المفروض في الصيام يكون المعدل زايد، ولا يا سمير انت خدت فولتات زيادة، سعرات حرارية، صيام وصبر. فما نقولش الغني عن التعريف لأن الغني عن التعريف هو الله عز وجل. ورحم الله الشيخ العثيمين عندما قدمه أحد المقدمين بهذه التقدمة فقال: قف، الغني هو الله، أدب أدب، قف يا بني، الغني هو الله، فنحن إن عرفنا البعض يجهلنا الكثيرون، واضح؟ فالشيخ يقول: وعالما من علماء المسلمين، وعالما من أعلام الدين، مجمعا على أمانته بحيث يستغنى عن تزكيته، مش محتاج حد يزكيه لأنه عرف بالعلم والعمل رحمه الله تعالى، مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد. الله أكبر. وقال ابن مهدي، وده من الأئمة الكبار، عبد الرحمن بن مهدي قال: ما كنت أقدر أن أنظر إلى سفيان استحياء وهيبة منه. يا الله، استحياء وهيبة منه، شوف العلم كيف يرفع أقواما. قل الحمد لله يرحمك الله. وكما قال بعض السلف: على قدر محبتك لله عز وجل يحبك الخلق، وعلى قدر خشيتك من الله عز وجل يهابك الخلق، وعلى قدر انشغالك بالله عز وجل تشغل الخلق بأشغالك. الله، إذن كل من صاحب سفيان فلابد أن ينشغل بالعبادة ولابد أن ينشغل بالعلم، واضح؟ يقول: فهنيئا للمسلمين، هذه السلسلة المباركة من أعلام السلف عسل مصفى تنشر محاسن العلماء الكرام والأئمة الأعلام، فكأن القارئ لسيرهم قد عاين صورهم، وسعد بصحبتهم وقربهم. فأسأل الله عز وجل الغني الكريم أن ينفع بهذه التراجم النفع التام العميم، وأن يجعلها ذخرا لنا يوم يقوم الناس لرب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر الميامين، والحمد لله رب العالمين. دي المقدمة. والآن مع المحطة الأولى مع شيخنا في هذا اللقاء سفيان الثوري رحمه الله تعالى. المحطة الأولى بعنوان اسمه ومولده وموطنه. تعال نتعرف على الاسم، اتولد فين، موطنه ايه. اسمه سفيان ابن سعيد ابن مسروق ابن رافع ابن عبد الله. سفيان ابن سعيد ابن مسروق ابن رافع ابن عبد الله. مولده، ولد سنة 97 اتفاقا، أي 97 من الهجرة رضي الله عنه. ووالده المحدث سعيد بن مسروق الثوري، يعني بيت علم كله، أبوه كان محدثا من الثقات، من أصحاب الشعبي، من أصحاب الشعبي. وخيسمة ابن عبد الرحمن من ثقات الكوفيين، أي من أهل الكوفة. وعداده في صغار التابعين، روى له الجماعة الستة في دواوينهم، أي في كتبهم. وحدث عنه أولاده سفيان الإمام وعمر المبارك، وكذلك روى عنه شعبة بن الحجاج إمام المحدثين وآخرون. موطنه رحمه الله، ولد رحمه الله بالكوفة في خلافة سليمان بن عبد الملك. الكوفة فين؟ في العراق، ماشي كده؟ عارفين طبعا الكوفة، الكوفة اللي قال عنهم الحجاج، بنعيد الكلام ده تاني يوم. لما راح الكوفة كده الحجاج بن يوسف فقال أرى رؤوسا، قال أي نعم، وعلي قطافها وأعمل السيف، لأن الغالب على أهل الكوفة يا جماعة أنهم أهل فتن، وده حق. يعني هذه المنطقة طبعا هي كمان كانت مقر الخوارج الحرورية، فالمنطقة دي كان معظم الفتن خارجة من عندهم. ولذلك لما سئل الحجاج في نهاية حياته أعملت السيف وأرقت الدماء، قال سلطني الله عليهم بما أحدثوا في دين الله. يعني السبب البدع اللي هم خرجت من عندهم ربنا سلطني عليهم وجعلني عقوبة لهم. الشاهد أنه اتولد فين؟ في الكوفة. رغم كده كان فيها علماء كبار، فالخير لن يعدم في منطقة أو في مكان. ولد رحمه الله بالكوفة في خلافة سليمان بن عبد الملك. وقال أبو نعيم خرج سفيان من الكوفة سنة 55 و100 ولم يرجع إليه. اتولد 97، مكث فيها حتى عام 155 من الهجرة، ثم رحل عن الكوفة ولم يرجع إليها رحمه الله تعالى. يبقى الموطن فين؟ الكوفة ببلاد العراق. يقول المصنف الدكتور أحمد فريد حفظه الله ولم أقف على شيء من صفته رحمه الله. اعتاد المصنف مع كل ترجمة يذكر لنا صفات المترجم له الخلقية، يعني طويل ولا ربع ولا أبيض ولا أسمر. مع سفيان يقول لم أقف له على صفة، لأن لكثرة علمه وعمله انشغل الناس بتدوين أعماله، ولم يخطر على بال أحدهم أن يذكر صفاته الخلقية، إنه كان شغلهم بالحديث والعمل والعبادة. ده أنت هتشوف الآن في الترجمة أن أحدهم رآه في الحرم المكي بعد صلاة المغرب بيصلي نافلة، يقول فسجد سجدة فما رفع رأسه منها إلا عند أذان العشاء. يا الله، سجدة بين المغرب والعشاء، يا الله. طبعا مش محتاجة تعليق ولا إيه؟ مش محتاجة تعليق خالص. فعشان كده انشغلوا بعلمه وعمله عن تدوين صفته رحمه الله. قال: فقد كان اعتناء أكثر المترجمين له في بيان أحواله وأقواله وثناء العلماء عليه، ولا شك أنه الأولى بالاهتمام، والله المستعان. يبقى دي أول محطة، تعالوا إلى المحطة الثانية نسمع إلى نبذ من ثناء العلماء عليه رحمه الله تعالى. يقول المصنف: وهذا بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره، ولا نحرم بفضل الملك الوهاب من نقل بعض ما أثر من ذلك في هذا الكتاب. هنذكر لك بعض ما ذكر من ثناء العلماء عليه. قال وكيع، وما أدراكم ما وكيع؟ من شيوخ العلماء. قال وكيع: كان سفيان بحرا. يا الله، بحر! ولك أن تتخيل بقى معنى كلمة بحر. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: لم يبق من تجتمع عليه الأمة بالرضا والصحة إلا سفيان، أي في زمانه. وقال ابن المبارك رحمه الله: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان، أي في زمانه رحمه الله. وقال سفيان بن عيينة، لما تسمع السفيانان يبقى سفيان الثوري صاحبنا، سفيان بن عيينة رضي الله عنهما، ده من الأئمة الكبار أيضا. وقال سفيان ابن عيينة: ما رأيت أحدا أفضل من سفيان، ولا رأى سفيان مثل نفسه. يعني سفيان نفسه لم يرى مثل نفسه، أي في العلم والعمل والعبادة. وعن يحيى بن سعيد، وسألوه عن سفيان وشعبة، قال: ليس الأمر بالمحاباة، ما نعرفش نجامل، ولو كان الأمر بالمحاباة لقدمنا شعبة على سفيان. طبعا شعبة بن الحجاج يعني إمام النقاد وإمام المحدثين، أول من نقد الرجال وعدلهم رحمه الله تعالى، وإحنا فرغنا من سيرته قبل. يقول: لو كان الأمر بالمحاباة، يعني ممكن نجامل، لقدمنا شعبة على سفيان لتقدمه. الله أكبر! سفيان يرجع إلى كتاب، وشعبة لا يرجع إلى كتاب. يعني سفيان كان عنده كتاب، شعبة ما كانش عنده كتاب يكتب، ما كانش بيكتب يعني. وسفيان أحفظهما، قد رأيناهما يختلفان فوجدنا الأمر كما قال سفيان. قد رأيناهما يختلفان، يعني إذا اختلف شعبة وسفيان في مسألة، يتضح في آخر الأمر أن الصواب مع من؟ مع سفيان. قد رأيناهما يختلفان فوجدنا الأمر كما قال سفيان. وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى: إني لأرى الرجل يصحب سفيان فيعظم. يعني كل اللي يمشي مع سفيان يرتفع قدره لأنه يحصل العلم، وهكذا صحبة الصالحين. ولذلك من المعلوم أن صحبة الشين شين، وصحبة الزين زين. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. فاللي صاحب إنسان سيء الخلق لا شك أنه ستنزل مرتبته ويقل قدره عند الناس، لأن الطيور على أشكالها تقع. لا يمكن لإنسان صالح أن يلزم أهل السوء، مشكلة كبيرة جدا. دايما تجد حتى مع الطيور، تجد النسر يطير مع النسر اللي زيه أو الصقر اللي زيه، ماشي كده، وتجد المكسحة تطير مع المكسحة اللي زيها، هي كده، التعبانة مع التعبان، واضح؟ فدايما عليك أن تلزم الصالحين، فإن في صحبتهم الخير. قال: وعن يحيى بن معين، وما أدراكم من يحيى؟ أبو زكريا إمام الجرح والتعديل، قال: ما خالف أحد سفيان في شيء إلا كان القول قول سفيان. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: أحسن إسناد الكوفة سفيان عن منصور، أي منصور بن المعتمر، عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، أحسن إسناد في الكوفة. وعن شعبة وسفيان بن عيينة وأبو عاصم النديل ويحيى بن معين وغير واحد من العلماء، سفيان أمير المؤمنين في الحديث. يمكن رأينا نفس اللقب لقب به من شعبة ابن الحجاج رضي الله عنهم جميعا. وقال يونس ابن عبيد: ما رأيت أفضل من سفيان. فقال له رجل: يا أبا عبد الله، رأيت سعيد بن جبير وإبراهيم وعطاء ومجاهدا تقول هذا؟ إن رأيت القمم هذه كلها. فقال: هو ما رأيت أفضل من سفيان، يعني رغم أن شفت العظماء دول كلهم لكن ما رأيت أفضل من سفيان، عفوا أفضل من سفيان. وروى وكيع عن شعبة قال: سفيان أحفظ مني، سفيان أحفظ مني. ده كلام مين؟ شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. وقال عبد العزيز ابن زرمة بكسر الزين قال رجل لشعبة: خالفك سفيان. فقال: دمغتني. ايه معنى دمغتني؟ يعني كسرتني. شوف قول الله تعالى عن الحق عندما يأتي على الباطل فيدمغه فإذا هو ايه؟ زاهق. فيدمغه يعني ايه؟ قال العلماء يعني يحطمه، لأن الدماغ، عارف انت الدماغ إذا كسرت هلك المرء. فمعنى دمغتني يعني أهلكتني، مدام سفيان خالفني يبقى أنا كلامي ما ينفعش، خذ بكلام سفيان، دمغتني. وقال ابن مهدي: رأى أبو إسحاق الصبيعي سفيان الثوري مقبلا فقال: وآتيناه الحكم صبيا. قرأ الآية من سورة مريم اللي كانت في مين؟ في يحيى ابن زكريا عليهما السلام. فشوف التشبيه الجميل لكثرة علمه وعبادته، شبهه بنبي الله يحيى ابن زكريا عليهما السلام. وقال محمد بن عبد الله بن عمار: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سفيان أعلم بحديث الأعمش من الأعمش. من الأعمش؟ سليمان بن مهران إمام الحديث. فكان سفيان تلميذا له وكان أعلم بحديثه منه. الله أكبر. وعن شعيب بن حرب قال: إني لأحسب أنه يجاء غدا بسفيان. شوف منزلت العلي أول. إن أنه يجاء غدا بسفيان حجة من الله على خلقه، يقول لهم: لم تدركوا نبيكم، قد رأيتم سفيان. يعني يقول لمن جاء من بعد النبي: طب ما شفتوش النبي، طب ما كان عندكم مين؟ سفيان حافظ سنة النبي، العالم بسنة النبي. ففعلا يا جماعة العلماء حجة يوم القيامة على الخلق. وقال ابن المبارك: كتبت عن 1100 شيخ، ابن المبارك، ما كتبت عن أفضل من الثوري. يعني أفضل واحد كتبت عنه من 1100 مين؟ سفيان الثوري. وما علو شأنه وارتفاع قدره وجمعه بين العلم والعمل، لم يكن رحمه الله بالمعصوم، فقد لخص الحافظ الذهبي مناقبه وما أخذ عليه رحمه الله تعالى فيقول: طبعا لا عصمة لأحد بعد رسول الله. واضح؟ مثلا عندما نتكلم عن الصحابة فنعظمهم ونجلهم، ولكن لا ننسب لهم العصمة، فقد تصدر منهم بعض الأخطاء، ولكن أخطاءهم مغفورة لأنها تنم عن اجتهاد. فإن اجتهد المجتهد فأصاب له أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وكذلك يقال عن أئمة السلف من العلماء: هم ليسوا بمعصومين، يصيبون ويخطئون، غير أن الخطأ في جانب الصواب الذي عندهم لا قيمة له. فكفى بالمرء فضلا أن تعد سيئاته. يعني يقول لك ده عنده مثلا 1 2 3 منه، لكن الخير عنده إيه؟ بحور. ولا يسلم أحد من خطأ إخوتاه إلا الأنبياء والرسل، معصومون من الكبائر، معصومون من كذا من كذا. وخلاف في قضية الصغائر بالنسبة للأنبياء التي لا تشين. يقول الحافظ الذهبي: قد كان سفيان رأسا في الزهد والتأله، يعني التعبد، كان يتعبد، والخوف، رأسا في الحفظ، رأسا في معرفة الآثار، رأسا في الفقه، لا يخاف في الله لومة لائم. شوف المناقب العجيبة دي، قل أن تجتمع في إنسان من بعد الأنبياء والرسل، من أئمة الدين، واغتفر له غير مسألة اجتهد فيها، بعض المسائل اجتهد وكانت خطيئة مغفورة، وفيه تشيع يسير، ويقال أنه رجع عنه والحمد لله. طبعا اللي كان فيه من التشيع إيه؟ كان يثلث بعلي رضي الله عنه وارضاه، يعني يكون الأول أبو بكر الصديق، الثاني عمر، الثالث علي لا عثمان، ولكنه الحمد لله في آخره رجع عن ذلك لله الحمد والمنة. كان يثلث بعلي، وهو على مذهب بلديه أيضا في النبيذ، بعض الناس كده أباح النبيذ غير أنه في الشرع محرم، ويقال رجع عن ذلك كله رحمه الله تعالى. وكان ينكر على الملوك ولا يرى الخروج أصلا، نعم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن لا يخرج على الحكام، وده منهج السلف، منهج أهل السنة. وكان يدلس في رواياته، وربما دلس عن الضعفاء، وكان سفيان بن عيينة أيضا مدلسا، ولكن ما عرف له تدليس عن ضعيف، يعني ابن عيينة ما كانش بيدلس عن الضعفاء، إنما أحيانا الثوري كان إيه ينقل ويروي بعض الأحاديث عن إيه رواه من الضعفاء، وده بيسمى عند أهل العلم إيه نوعا من أنواع التدليس. ننتقل إلى المحطة الثالثة، ونرجئ بقية المحطات إلى لقاء آخر إن شاء الله إن قدر بقاء. المحطة الثالثة بعنوان زهده وورعه. تعالوا نشوف كده نبذ من زهد وورع الثوري رحمه الله تعالى. المقصود بالزهد إيه؟ خلو القلب من الدنيا. إيه معنى الزهد؟ خلو القلب من الدنيا، وقد تكون في اليد لكن القلب لا يلتفت إليها، قد تصلب من اليد وتكون في القلب، ولا يسمى الإنسان زاهدا، يعني ممكن يكون فقير جدا مش لاقي وما بقاش زاهد. ليه؟ لأن القلب ملئ بها، متمسك بها رغم فقره. ولذلك ذكرت لكم قصة أحد الدعاة، كان له طلبة علم، وكان هذا الداعية فقيرا جدا. في يوم من الأيام أحد طلابه أراد السفر إلى دولة أخرى، هذه البلد التي انتقل عليها الطالب كان بها شيخ شيخه، فهذا الداعية قال لتلميذه: إذا ذهبت إلى هذه البلدة فاسأل عن الشيخ فلان، إنه شيخي وأستاذي، وقل له تلميذك فلان يقرئك السلام ويطلب منك الدعاء. أدى الرسالة، الطالب خد الرسالة وسافر، وبدأ يبحث في السفر في البلد اللي راح عن الشيخ فلان، فدل على منزله ومكانه، فوجده يعيش في بيت فاخر، قصر، وفي خدم وحشم وسيارات فارهة. فقال لهم: ده بيت فلان الشيخ فلان، نعم ده بيت العالم الفلان، أريد أن ألقى، جئته برسالة من بلدة كذا، اتفضل دخل. فيقول لك الطالب: دخل انتظرت الشيخ، فوجدت الشيخ عليه هيبة وجاي كده في ثياب عادية خالص، سلم علي ورحب بي وجلس بجواري، مرحبا بك وخير وكذا وكذا. فقلت له: فلان جئتك من قبلي، نعم كيف حاله؟ قال: بخير الحمد لله، ولكنه يقرئك السلام ويطلب منك الدعاء أن تدعو له. يقول: فرفع الشيخ يديه وقال: اللهم أخرج الدنيا من قلبه. هذه الدعوة. الطالب تعجب، دنيا ده أنت اللي عندك الدنيا، ده شيخي مش لاقي ياكل، تقول أخرج الدنيا من قلبه. طبعا الدعوة عجيبة فعلا. مرت الأيام وجات الأيام، والطالب رجع للبلد، فراح لشيخه سلم عليه ورحب بيه، فالشيخ بيسأله: أنت قابلت الشيخ؟ نعم الحمد لله. ها دعالي؟ قال له: أيوة دعالك دعوة غريبة جدا. قال: بماذا دعا؟ قال له: حقيقة الدعوة يعني شفت الشيخ، شيخك ما شاء الله في ثراء وفي مال وطرف وكذا، وبعدين أنت فقير بيدعي لك يقول اللهم أخرج الدنيا من قلبه. فالشيخ لما سمع الدعوة بكى وقال صدق والله، دخلت الدنيا قلوبنا فسلبت من أيدينا، وأخرجها هو من قلبه فجعلها الله في يده. ثم ذكر حديث النبي من أصبح وهمه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح والآخرة همه ها جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي رغمة. يبقى الزهد بقى أنك تخرج الدنيا منين؟ من القلب، خليها في اليد. إن لما تكون في إيديك أنت أيها المسلم هتكون خل الإسلام والمسلمين، أما لما تكون في إيد غيرك نسأل الله السلام. أليك شايفينه أسلحة دمار شامل ودك في أرض سوريا وهنا وهناك وخراب في كل مكان، لأن الدنيا أصبحت في إيد إيه؟ غير الصالحين. فلما تكون في إيد غير الصالحين تكون دمار وهلاك للبشرية، أما لما تكون في إيد المسلمين هتكون رحمة وسعة وخير للبشرية. ده معنى الزهد. قال يحيى بن نصر بن حاجب سمعت ورقاء بن عمر يقول إن الثورية لم يرى مثل نفسه، يعني هو نفسه ما شافش حد زيه في الزهد والورع. قال وكيع سمعت سفيان يقول ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس الخشن، ولكنه قصر الأمل وارتقاب الموت. أدي الزهد مش إنك تلبس يعني مقطع وتاكل حاجات يعني كده، أبدا مش زهد ده. ولذلك ذكرت لك قصة ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، الإمام صاحب الشرح الماتع الموسوم بفتح الباري شرح صحيح البخاري. يعني الإمام ابن حجر العسقلاني ظل يشرح في الجامع الصحيح للإمام البخاري 25 سنة عشان يطلع الكتاب اللي هو بين إيديك ده فتح الباري. ده شرحه في كم سنة؟ 25 سنة رحمه الله. شوف من الإخلاص، شوف إخلاص البخاري وإخلاص من شرح للبخاري، شوف الكتاب عم الآفاق رحم الله الجميع. فابن حجر كان في مصر يعمل رئيسا للقضاء. طبعا هو لما تقرأ كيف يقول لك قاضي القضاء، ودي التسمية دي خاطئة ماشي كده، بل نقول رئيسا للقضاء. كان رئيسا للقضاء في مصر، وكان إذا ذهب إلى مجلس القضاء يلبس أفخر الثياب وفي موكب عظيم جدا حواليه الجند والحرس والحشم. رئيس القضاء بقى تعرف يعني رئيس قضاء قضاء مصر، يعني شغلانة كبيرة قوي. ففي يوم من الأيام ماشي في الموكب بتاعه الجميل ده رجل يهودي كان من أهل مصر يعمل زيات، كان فقير جدا وحالته بؤس، يعني العمالة واحد بيبيع زيت شكله يكون ايه، تلاقي هدومه مزيتة والعملية بؤس خالص وعمال يعرق وتعبان. فوجد كده الموكب معدي فراح وقف أمام الموكب وقال مهلا يا إمام المسلمين انتظر. قال ما خبرك؟ قال أريدك في مسألة. قال نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف نطبق هذا الحديث بيني وبينك الآن؟ أنت مؤمن وأنت إمام المسلمين وفي هذا الطرف والنعيم في الدنيا، وأنا يهودي وفي هذا البؤس والفقر في الدنيا، كيف تكون الدنيا سجنا لك وجنة لي؟ فضحك ابن حجر وقال يا هذا أنا على ما أنا في من نعيم وطرف في الدنيا بالنسبة لنعيم الله في الجنة فأنا في سجن، وأنت على ما أنت فيه من بؤس وشقاء في الدنيا بالنسبة لعذاب النار فأنت في جنة. فقال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لما فهم الحديث مش معنى ما سجن أنك تترك الدنيا، بالعكس ده هي كل ما فيها من نعيم بالنسبة للجنة يبقى سجن، إنها صورة فقط، إنما النعيم الحقيقي فين؟ في الجنة. شوف العلماء فدخل الإسلام لما فهم، ما هي مشكلة بعض الناس مش فاهم فيثير الشبهات، لكن لما يفهم إن شاء الله يقبل. فسفيان يعلمنا هذا فيقول ما قال، قال ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس الخشن، ولكنه قصر الأمل وارتقاب الموت، العمل للآخرة. وعن عيسى بن يونس قال: مات سفيان الثوري مستخفيا، قد جعل قميصه خريطة قد ملأها كتبا. يعني هدومه كانت عاملة زي الكتب، يحط كتب فيش، يحط في الهدوم، شوف كثرة العلم، ويكتب على الهدوم. وعن شعيب بن حرب قال: قال لي الثوري: يا أبا صالح، احفظ عني ثلاثا، إذا احتجت إلى شسع فلا تسأل. عارفين انتوا الشسع اللي هو ايه؟ الشسع بتاع النعل، الخيط، الله يرضى عليك، خيط بتاع النعل بتاعك، فلا تسأل. وإن احتجت إلى ملح فلا تسأل، واعلم أن الخبز الذي تأكله بملح عجن. يعني الخبز اللي انت بتاكله اتعجن بالملح ولا ايه؟ عجين مع ملح. وإن احتجت إلى ماء فاستعمل كفيك، فإنه يجري مجرى الإناء. تسألش حد، بإيديك كده خد الماء واشرب. شوف الزهد والورع. تعالوا دلوقتي بقى، بعض الناس عايز اللي يشيل ويحط ويأكل ويشربه، واللي يشيل الشنطة، صحيح؟ واللي يحط له الشنطة، واللي يلبس العباية، واللي يقلعوا العباية. ورأيت أحدهم، والله يا جماعة حقيقة في بلادنا رجل للأسف يعني عنده تجارات واسعة جدا، وللأسف يتزيد زي الملتزمين. كان موظف عنده، من ضمن الوظائف اللي عنده في التجارات بتاعته، ولد شاب يعني وظيفته يحمل له الحذاء لما يخش المسجد، والله يا جماعة ورأيته والله بعيني، ولما يخلص الصلاة يحمل له الحذاء يحطه له على باب المسجد، وله راتب على حمل الحذاء. لو كان عاجزا نعم يجوز لعجزه أو لكبر سنه، ولكن لا، إنه الفخر. كان أحد العاملين عنده يقول: فلان يقول لنا أنا عندي فلوس لو وقفت عليها، أو يقول لو بعت كل تجارتي ومحلاتي والفلوس اللي عندي رحت جبت حصان أبيض وركبت على حصان أبيض حوالي من 4 سنة، هعيش حياتي كلها أصرف واتنعم مش هتخلص. شوف الغرور بالمال. ما مرت الأيام إلا واتهم في تهمة وسجن ما يقرب من 7 سنين جزاء على الغرور، ولعله أن يتوب، نسأل الله السلام. شوف سفيان يقول لك لما تحتاج المية بكفيه اشرب، ما تسأل شيء، ما تسأل أحدا. شوف الورع والزهد رحمه الله. قال أبو كتن عن شعبة: ساد سفيان الناس بالورع والعلم، بالورع والعلم. وعن أبي السري قال: قيل لفضيل بن عياض: ما كان يذهب إليه من الورع؟ يعني فضيل كان إمام في الورع، فبيسألوا: من إمامك في هذا؟ قال: سفيان الثوري. سفيان الثوري أهدي لسفيان ثوبا فرده، في يوم واحد جاب له هدية ثياب فرفضه، فقال له: من أهداه؟ لست أنا ممن يسمع الحديث حتى ترد علي، إن لو كان طالب عنه ما يخدش منه هدية لحتى لا يتأثر بالهدية فيرق له، لأنهم كانوا شديدين جدا في التحديث، وكانوا يعني الطلبة يعانون مع العلماء. فرد عليه الثياب فقال: لست ممن يسمع عندك الحديث. قال: علمت أنك ليس ممن يسمع الحديث، ولكن أخاك يسمع مني الحديث، فأخاف أن يلين قلبي لأخيك أكثر مما يلين لغيره. يا الله، شوف الورع. وعن قتيبة بن سعيد قال: لولا سفيان لمات الورع. وعن عبد العزيز القرشي قال: سمعت سفيان يقول: عليك بالزهد يبصرك الله عورات الدنيا، لما تكون زاهد تعرف عورات الدنيا، وعليك بالورع يخفف الله عنك حسابك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك. وعن قبيصة قال: سمعت سفيان يقول: لا تصلح القراءة إلا بالزهد، واغبط الأحياء بما تغبط به الأموات، وأحب الناس على قدر أعمالهم، وذل عند الطاعة واستعص عند المعصية. عند الطاعة خليك ذليل بين يدي الله، واعص المعصية، خليك عند المعصية بعيد. وعن العمري قال: معاشر القراء، كلوا الدنيا فقد مات سفيان الثوري. كل الدنيا براحتكم بقى. مات الذي كان يعلمنا الورع. وعن حفص بن غياث وذكر الثوري فقال: كان يتعزى بسفيان وبمجالس سفيان عن الدنيا، يعني كان عزاء لنا عن الدنيا رحمه الله. وعن يحيى بن يمان قال: كان سفيان الثوري يتمثل بهذا البيت: باعوا جديدا جميلا باقيا أبدا بدارس خلق يا بئس ما اتجروا. شوف البيت الجميل قوي، باعوا الجنة بما فيها من نعيم مقيم بثياب قديمة بالية وهي الدنيا، فيا بئس ما اتجروا. بهذا القدر إخوتنا اكتفي، فقد وصلنا إلى المحطة الرابعة والتي هي بعنوان عبادته وخشيته. أرى المقام قد ضاق بنا، فإن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نواصل مع إمام المحدثين سفيان الثوري رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.